مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
داود النبي، كما قيل عن إيليا النبي، إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا، كذلك داود كان إنسانا تحت الآلام مثلنا، كان إنسانا يحب الله ويريد أن يسلك في طريق الخير، ومع ذلك كان يمكن أن يخطئ كأي إنسان، أيضا كانت له ضعفاته مع نياته الطيبة. لو إن داود كانت حياته كلها انتصارا لظننا أنه من طبيعة غير طبيعتنا، أو من بشرية غير بشريتنا، لكن أخطاء داود تعطينا فكرة إنه شخص زينا بالضبط، فإن كان قد وصل إلى هذه القداسة العظيمة وهذه الصلة العميقة بالله، فدي تشجع كل إنسان ضعيف إنه يشعر إن بإمكانه يصل إلى هذه الصلة العظيمة بالله. ولذلك الكتاب المقدس أعطانا فكرة عن أخطاء الأنبياء وعن أخطاء الرسل، والتاريخ أعطانا فكرة عن أخطاء القديسين أيضا، لأنه ليس أحد بلا خطية إلا واحد وهو الله. الله وحده هو الذي بلا خطية، ولو كان هناك إنسان آخر بلا خطية يبقى كأنه بيشارك الله في طبيعته. الله وحده هو الذي لا يخطئ. الكتاب المقدس يشرح لنا كيف ضعف آدم وسقط، وكان آدم في طبيعة مرتفعة وعالية، ولم يكن قد ورث من قبل شيئا من آلام الخطية، يعني طبيعة جديدة نظيفة، طبيعة جديدة نظيفة لم ترث شيئا من الخطأ، وليست لها خبرة سابقة بالخطية في منتهى النقاوة والبساطة والقداسة، ومع ذلك أخطأ. وأخطأت أمنا حواء وكانت من نفس الطبيعة، وأخطأ أبونا إبراهيم وخاف وقال إن سارة أخته، وأخطأ أبونا يعقوب وخدع أباه، وأخطأ داود، وأخطأ سليمان، وأخطأ بطرس الرسول، وأخطأ كثيرون. إذن القديسون ليس معناهم إنهم أناس بلا خطية، لا، كلمة قديس مش معناها إنسان بلا خطية، لا يوجد أحد بلا خطية إلا الله. كلمة قديس معناها إنسان يحب الله من كل قلبه ويجاهد في سبيل الله بكل قلبه، ويحاول بكامل إرادته أن يسلك في طريق الرب، ولكن جايز الضعف البشري يوقعه أحيانا فيسقط. والفرق بين الإنسان القديس وباقي الناس إن القديس إذا أخطأ يقوم بسرعة، ضميره يبكته بسرعة ولا يستمر في الخطأ، لأن معدنه معدن قوي. أما الخاطئ فيخطئ ويلتز بالخطية ويستمر فيها. كذلك نوع الخطية يختلف، جايز الإنسان القديس يقع فيها فوات في سهوات، وربما الناس الخطاة سالكين في الشر يقع في أشياء بشعة. وإذا وقع قديس في خطية بشعة زي داود النبي مثلا، يظل تأثير هذه الخطية مرارة لنفسه طول الحياة طول الحياة، ولا يكف قلبه عن الندم وعن الدموع وعن الألم، شاعرا أن الخطية أتعبته جدا. كذلك الشخص القديس، الشخص القديس القاعدة الأصلية عنده هي حياة البر، والخطية بالنسبة إليه شيء طارئ، شيء عابر، شيء غير منتظر. أما الشخص الخاطي فالخطية عنده هي القاعدة الأساسية، وأعمال البر هي الشيء العابر والطارئ. القديس إذا أخطأ يخطئ عن ضعف، أما الخاطئ العادي إذا أخطأ فيخطئ عن فساد. الشخص العادي لو تعرض للحرب التي تعرض لها القديس وسقط، يكون سقوطه بدرجة أشد ويكون قيامه أصعب. المهم إن داود أخطأ ولم تكن خطيته الخاصة بالزنا والقتل هي الخطية الوحيدة، فله خطايا كثيرة ذكرها الكتاب المقدس. من ضمن خطاياه محاولة أن يقتل نابال الكرملي عندما رفض أن يعطيه زادا له وللعاملين معه، وقد وردت هذه الخطية في صموئيل الأول 25 إصحاح 25. ولولا أن أبي جايل امرأة نابال تدخلت في الأمر ونصحت داود ومنعته عن الانتقام لنفسه لكان قد ارتكب شرورا كثيرة وغرقت يداه في الدماء. ولذلك قال داود للمرأة إن الله أرسلك هذا اليوم لاستقبالي، ومبارك عقلك ومباركة أنت لأنك منعتني اليوم من إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. عجيب إن داود النبي الجبار تمنعه عن الشر امرأة عادية هي زوجة نابال الكرملي أبي جايل. وعجيب أن هذه المرأة كانت في ذلك الوقت أكثر عقلا واتزانا وحكمة من داود النبي العظيم، وكانت أكثر وداعة وهدوءا من داود النبي، بل في ذلك الحين أيضا كانت أكثر اتضاعا من داود. لما داود أخطأ في عد الشعب وبخه جاد النبي، ولما أخطأ في الزنا والقتل وبخه ناثان، ولما أخطأ سعة نابال الكرملي وبخته امرأة. لما راجل نبي عظيم توبخه امرأة بتبقى كبيرة شوية، لكن الله أراد أن يجعل داود يفير. إذن هناك أشخاص نصحوا الأنبياء ووبخوا الأنبياء، دي مسألة مش هينة. مثال لهذا يونان النبي، يونان النبي وبخه رجل أممي هو رئيس النوتية في السفينة، رئيس البحارة في السفينة، ربان السفينة. كل هذا يجعلنا نشعر أننا لسنا بعيدين عن الخطأ. لا يصح أن أحد يغتر بنفسه أو يثق بنفسه فوق ما ينبغي أو يظن أنه فوق الخطأ. كلنا يا إخوتي معرضون للخطأ، لذلك ينبغي أن يكون احتراسنا شديدا، نحترس في اتضاع حتى لا نسقط. بولس الرسول بيقول نصيحة كويسة، بيقول لا تستكبر بل خف، لا تستكبر بل خف. ما تفتكرش انك انت فوق الخطأ، احترس لنفسك. ولا يصح ان انسان يملكه الغرور فيظن انه بلا خطية او انه لم يخطئ ولن يخطئ. بالاتضاع يحفظ الناس انفسهم من السقوط. قصة الخطية دي بتاعت نابال الكرملي، ان داود وهو هربان من شاول كان موجود في املاك نابال، هو والرجالة بتوعته كانوا معسكرين هناك، وكان نابال رجلا غنيا ولكنه كان بخيلا. وداود أثناء وجوده في المنطقة دي لم يعتدي على غنم نابال، معه جنود لكن لم يستخدم قوته، بل كان يحفظ كل ما لهذا الرجل، وكان عايش في حسن جوار. وبعدين نابال أتاه جزازون لكي يجزوا الغنم. عارفين يعني جزازون؟ من عادة أصحاب الغنم إنهم يجزوا الصوف بتاع الغنم قبل فصل الصيف. يعني عندنا مثلا في بلادنا المصرية ممكن يجزوا الغنم في شهر أبريل مثلا، أو على شم النسيم أو قبلها بشوية، لأن لما يجي الصيف، الصيف الواحد ما يقدرش يلبس فيه صوف. حد يقدر يلبس صوف في الصيف؟ ما يقدرش. كذلك الغنم ما تقدرش تلبس صوف في الصيف، فيشيلولها الصوف اللي هي لابساه علشان تحتمل حرارة الجو، فالغنمة تستريح انها تخلصت من هذا الرداء الشتوي الذي لا يناسب الصيف، والناس يستفيدوا من الصوف ده، يبيعوه ويعملوا بيه حاجة للصناعة لأي حاجة. وبمناسبة جز الصوف، لأن بياخدوا صوف كتير، ولما يكون واحد عنده غنم كتير بيبقى الصوف ده ثروة. صحيح الصوف ده بالنسبة للغنم بيبقى عبء ثقيل عايزين يتخلصوا منه، لكن بالنسبة للإنسان بيبقى ثروة. ومن هنا كان الإنسان يستفيد من فضلات الحيوان، فبيعملوا بقى عزايم ويذبحوا بعض الغنم ويوكلوا الجزازين، ويبقى يوم فرح. فداود كان ينتظر في هذا اليوم ان يعزموا عليه بخروفين ثلاثة أربعة، يعني يكون عندهم شوية نظر يعني. فنابال ما عملش كده، جز الغنم وما اداش داود حاجة. فداود أرسل إلى نابال وقال له إيه؟ أرسل 10 غلمان من غلمان، وقال لهم اصعدوا إلى جبل الكرمل وادخلوا إلى نابال واسألوا باسمي عن سلامته وقولوا هكذا: حييت وأنت سالم وبيتك سالم وكل مالك سالم، والآن قد سمعت أن عندك جزازين حين كان رعاتك معنا لم نؤذهم ولم يفقد لهم شيء كل الأيام التي كانوا فيها في الكرمل، اسأل غلمانك فيخبروك، فليجد الغلمان نعمة في عينيك لأننا قد جئنا في يوم طيب، فاعطي ما وجدته يدك لعبيدك ولابنك داود. لحظة، داود آخر يعني أقول آخر إيه؟ آخر مجاملة للراجل، يعني بيجر له نعم خالص، بيقول له حييت وأنت سالم وبيتك سالم وأهلك سالم، وإحنا جينا لك في يوم كويس وكنا بنحرز غنماتك، إن وجدنا نعمة في عينيك اعطي عبيدك شيء من اللي معاك، ده زي واحد بيشت، واعطي لعبيدك ولابنك داود، اعتبر داود نفسه كابنه. في الحقيقة الواحد لما يشوف الأسلوب ده يقول ليه يا رب تسمح إن واحد من أولادك يتذلل للدرجة دي ويبعت يطلب، ومفروض إنك أنت تعوله من غير ما يطلب، ما تخليهوش للدرجة دي يمد إيده ويقول أنا عايز، ابعت لعبيدك ولابنك داود. لكن ربنا بيربي أولاده في كل طريقة، لما داود بيزوق هذا الاحتياج والتعب، بعدين لما بقى ملك بقى يعطي بإنفاق وسعة، وهو شاعر باحتياج الناس لأنه جرب الاحتياج قبل كده. الإنسان اللي جرب الذل يشفق على المذلولين، واللي جرب الضغط ما يحبش يضغط على الناس. وبولس الرسول بيقول: اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون أيضا مثلهم، واذكروا المذلين لأنكم أنتم أيضا في الجسد. ربنا سمح إن داود يتربى في الشدة ويتربى في الحاجة ويتربى في العوز، وياخد بركة الحاجات دي. وسمح ربنا إن داود يصطدم بنابال عشان داود يعرف طبيعته إيه. نابال سمع الكلام والكلام الذل ده والاحتياج ولا تأثر، كان البخل الذي فيه أكبر من الذل الذي في داود، فانتصر بخله على مذلة داود. فجاء الغلمان وكلموا نابال حسب كل هذا الكلام وباسم داود وكف، فأجاب نابال عبيد داود وقال: من هو داود ومن هو ابن يسّى؟ قد كثر اليوم العبيد الذين يفحصون كل واحد من أمام سيده، أآخذ خبزي ومائي وذبيحي الذي ذبحت لجزية وأعطيه لقوم لا أعلم من أين هم؟ الرجل يعني رد عليهم رد جديد. فتحول غلمان داود إلى طريقهم، طردهم، قال لهم أخذ الحاجات وادها لكم، مين يطلع داود ومين يطلع ابن يسّى؟ يلا امشي داود، مشوا. فتحول غلمان داود إلى طريقهم ورجعوا، وجاءوا وأخبروا داود حسب كل هذا الكلام. فقال داود لرجاله: ليتقلد كل واحد منكم سيفه، اللي ما يجيش باللطف يجي بالسيف، ليتقلد كل واحد منكم سيفه. فتقلد كل واحد سيفه، وتقلد داود أيضا سيفه، وصعد وراء داود نحو 400 رجل ومكث 200 مع الأمتعة. قال لهم يلا، دي تورينا إن داود الوديع المتواضع كان هناك وحش نائم في أحشائه ما كانش بيحس بيه،
في خطايا بتكون موجودة عند الإنسان ومدارية مش باينة، تكشفها بعض المناسبات. ربما الإنسان يظهر بلا خطية لأن لم تأتي مناسبة تثيره، لم تأتي مناسبة تثيره. لما بتيجي المناسبة بتكشف الإنسان، بتبين إيه اللي جواه. فداود انكشف وبان اللي جواه. داود الوديع، الوديع اللي احنا بنقول اذكر يا رب داود وكل دعته، داود الوديع اللطيف الطيب تحول إلى وحش كاسر، تحرك الحيوان الذي في أحشائه، الحيوان اللي كان مستخبي لأن ما كانتش فيه مناسبة تظهره. قال لهم يلا كل واحد يمسك سيفه. يفعل الله بداود ويزيد إن كنت لا أبقي له بائلا بحائط، يعني مش هخلي له حاجة، هشطب عليه باللي معاه، حتى ولا كلب صغير يبول على حائط مش هتركوه. مين اللي أنقذ الموقف؟ أبي جايل امرأة نابال. واحد من الولاد طلع قال لها، واحد من غلمانها قال لها إن داود أرسل رسلا من البرية ليباركوا سيدنا فثار عليهم، والرجال محسنون إلينا جدا، فلم نؤذ ولا فقد منا شيء، كل أيام ترددنا عليهم، كانوا سرورا لنا نهارا وليلا، كل الأيام التي كنا فيها معهم نرعى الغنم، والآن اعلمي وانظري ماذا تعملين، لأن الشر قد أعد على سيدنا وعلى بيته، وهو ابن لئيم لا يمكن الكلام معه. قال لها شوفي لك حل. ووقفت أبي جايل الحكيمة تحاول أن تهدئ الشر الذي في نابال والشر الذي في داود. زوجها رجل بخيل غلبه بخله، وداود تحول إلى رجل ثائر وحشي غلبه الحيوان الذي في أحشائه. المرأة بكل لطف تصرفت في الموقف، بادرت أبي جايل وأخذت 200 رغيف خبز، راحت تقابل داود، ما تقابلوش فاضية. في آية جميلة جدا موجودة في التوراة، توراة موسى النبي، يقول لا تقف أمام الله فارغا، لا تقف أمام الله فارغا. بادرت أبي جايل وأخذت 200 رغيف خبز وزقي خمر وخمسة خرفان مهيئة وخمس كيلات من الفريك ومئتي عنقود من الزبيب ومئتي قرص من التين، ووضعتها على الحمير وقالت لغلمانها اعبروا قدامي ها أنا ذا جائية وراءكم، ولم تخبر رجلها نابال. دي لو قالت لنبال ان انا هودي الكمية دي كلها كان طردها من البيت، كان طلق. في حاجات بتضطر المرأة الحكيمة تعملها من ورا جوزها، بس ما تاخدوهاش قاعدة يعني. اذا كان جوزها من نوع نبال بتضطر تعمل كده، بتضطر تعمل كده. اذا كان زوجها غير محب للخير ويكره الاحسان بتضطر تعمل الخير وما تقولوش لألا يمنح. وبعتت هذه الأشياء أمام داود وراحت وراهم. ولما رأت أبي جايل داود أسرعت ونزلت عن حمارها وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض. داود ده ما ننساش انه مسيح الرب هو راخر، وان كانت ايامه لم تأتي، نزلت من على الركوبة وألقت وجهها أمامه وسجدت إلى الأرض وسقطت على رجليه وقالت: علي أنا يا سيدي هذا الذنب، ودع أمتك تتكلم في أذنيك واسمع كلام أمتك. دلوقتي المرأة بتحل الموضوع بالاتضاع، حلت الموضوع أولا بالهدية لكي تلطف قلبه، ثم بدأت تحل الموضوع بالاتضاع. ما تنسوش إن أبي جايل هذه اللي سقطت عند قدمي داود دي امرأة غنية جدا، ده نابال كان أغنى واحد في هذه المنطقة، أغنى واحد في هذه المنطقة. داود مسيح الرب اللي قتل جولياط، اللي متزوج بنت الملك شاول، اللي كان حامل سلاح وقائد ألف، بعت له قال له: داود ابنك، وقال له: إن وجد عبيدك نعمة في عينيك. فدي امرأة يعني من الناس الكبار الزوات، يعني ما تفتكروش إن امرأة بسيطة جاية تسجد عند قدميه، دي امرأة كبيرة. سقطت على رجليه وقالت: علي أنا يا سيدي هذا الذنب، ودع أمتك تتكلم في أذنيك واسمع كلام أمتك. لا يضعن سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا، على نبال. أنا أمتك لم أرى غلمان سيدي الذين أرسلتهم. قالت له: أنا ما شفتش الناس اللي انت بعتهم. مش قالت له ما شفتش الناس اللي انت بعتهم، قالت له: لم أرى غلمان سيدي. لاحظوا باستمرار بتقول له سيدي وأمتك، أمتك يعني عبدتك. لم أرى الغلمان الذين أرسلهم سيدي، والآن يا سيدي حي هو الرب وحية هي نفسك، إن الرب قد منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك. لاحظوا هنا ابتدى التوبيخ. قالت له: ربنا منعك عن الشر ده، منعك عن إتيان الدماء، ومنعك عن انتقام يدك لنفسك. لو إن المرأة جت لداود وقالت له: إيه ده، أمال النبي إزاي، وبتاع ربنا إزاي، ومسيح الرب ازاي، وبتاع مزامير ازاي، وانت عايز تنتقم وعايز تقتل الناس، روح يا شيخ، ده السمعة اللي احنا نعرفها عنك مش في محلها، اتاري الناس بس اسماء وبس. لو قالت له كلمتين دول كان خلص عليها هي رخ، لكن دي ابتدت بانها سجدت عند قدميه، سجدت عند قدميه وقالت له: سيدي وانا عبدتك وعلي أنا هذا الذنب، والرجل ده راجل لئيم ووحش، وأنا ما شفتش غلمان سيدي، واتفضل خد البركة اللي من إيدي دي، بس إيه، حي هو الله وحية هي نفسك، إن الرب قد منعك عن إتيان الدماء وانتقام يدك لنفسك. ربنا منعك إنك تقع في الخطية دي. وبعدين قالت له: خذ هذه البركة واصفح عن ذنب أمتك. بعد ما قالت له ربنا منعك عن إتيان الدماء والانتقام، يمكن الكلمة دي كانت تهيجه شوية، قالت له: اصفح عن ذنب أمتك، اصفح عن ذنب عبدتك. يعني من النوع اللي يضرب ويلاقي كلمة جديدة وراها كلمة نعمة، وكلمة نعمة وراها كلمة جديدة، والحكاية مشي. واصفح عن ذنب أمتك، لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا، لأن سيدي يحارب حروب الرب، ولم يوجد فيك شر كل أيامك، وقد قام رجل ليطاردك ويطلب نفسك، ولكن نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك. إيه الكلام الجميل ده؟ تقول له سيدي لا يوجد فيه شر كل أيامك، وقد قام رجل يطارد سيدي اللي هو شاول، ولكن لتكن نفس سيدي محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك. كلام جميل ولطيف. هذا الكلام كان كأنه خناجر بتقتل الوحش الرابط في قلب داود. هي قاعدة تمزق هذا الوحش، بتذبح فيه بالكلام الطيب، لأن الكلام الطيب يصرف الغضب، زي ما قال سليمان الحكيم الجواب اللين يصرف الغضب. اوعوا تفتكروا انكم تكسبوا بكثرة التوبيخ ولا بالكلام الشديد، دي الكلمة اللينة ممكن انها تحطم كل قوى الشر وتقتل الغضب كله. اصفح عن ذنب امتك، ربنا هيصنع لسيدي بيت ذكرته بوعود الله اليه اللي قال له عليها، لان سيدي يحارب حروب الرب، ولم يوجد فيك شر كل ايامك، وقد قام رجل ليطاردك ويطلب نفسك، ولكن نفس سيدي لتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك. وأما نفس أعدائك فليرمى بها كما من وسط كفة المقلاع. نفس أعدائك تترمي زي المقلاع كده، ذكرته بالمقلاع اللي ضرب به جولياط زمان لما طلع حصوايا من المقلاع، قاعدة تفكروا بالحاجات الجميلة وتقول له ده أنا عارفاك وعارف تاريخك وعارف قوتك وعارف وعارف وعارف. يسهر مش بس النساء بيذيب قلبهن المديح، الرجالة برضه. يعني واحد يقول لهم كلمة مديح تلاقيهم ابتدوا يلينوا ويذوب تذوب الشدة التي فيهم. كلام المديح ده زي نار بتصهر الحديد، عارفين لما يكون فيه حديد النار بتصهره، اهو الكلمة الطيبة او كلمة المديح بتصهر. تلاقي واحد غضبان ومكشر تقول له لا ده انت تكشر إرادة، انا كشر لك 24 الحكاية ما تنفعش ابدا، لكن تلاقيه مكشر تروح مدحه بكلمتين تلاقيه ابتسم وراحت التكشير. احسن مفتاح للتكشيرة هي كلمة مديح لطيفة يكسب بها الناس على طول. وبعدين قالت له ايه؟ ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به من الخير من اجلك ويقيمك رئيسا، انه لا يكون لك هذه مصدمة ومعثرة قلب لسيدي أنك قد سفكت دما عفوا، أو أن سيدي قد انتقم لنفسه. قالت له لما ربنا يعملك رئيس، ولما ربنا يحقق الوعود اللي هيديها لك اللي أنا عارفاها وكلنا عارفينها، لما ربنا يحقق لك كل هذه الوعود ويقيمك رئيس على شعبه، لما ربنا يقيمك رئيس ويحقق وعوده ليك، ما يبقاش ضميرك تعبان انك انت في يوم من الايام سفكت دم بريء او انتقمت لنفسك. انا شفقان عليك، مش عايزه ضميرك يتعبك في وقت من الاوقات انك انت ارتكبت جريمه قتل وانك انت انتقمت، وفي هذا الكلام بتشعره ان هو هيقع في خطيه انتقام وهيقع في خطيه قتل وهيظلم وهيعمل، وبس هي شفقانة عليه، مش يعني جاية تدافع عن نابال، دي شفقانة على داود أحسن يغلط. يعني برضو الست دي بتمزج التوبيخ في أسلوب مديح. واللي عايزة تقوله قالت له إن هو عايز ينتقم، وقالت له إنه يسفك دم بريء، وقالت له إنه هينتقم لنفسه، وقالت له الحاجات دي ما تلقش بأولاد ربنا، ودي حاجات هتسبب لك عسرة وصدمة لضميرك وتتعبك، لكن قالت الكلام ده ايه؟ في اسلوب رقيق أرقب المزامير داود، تقول له إيه؟ ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به، الوعود الجميلة اللي ربنا ادها لك هيجي يوم يحققها. وطبعا بالوقت ده بتفرحه خالص، لأن هو ينتظر هذا اليوم لأنه مزلول وتعبان وفي حالة كرب، وربنا هيحقق لك الأمور دي، وأنا عارفة أنه هيحققها لك. أنا عارفة الوعود اللي قالها لك ربنا، وعارفة أنه هيحققها لك وهيقيمك رئيس على شعبه. بس أنا خايفة بقى لما تبقى رئيس إن ضميرك يتعبك من أجل جريمة القتل دي، وتبقى عثرة ليك، وتبقى انتقمت، وتبقى كلام توبيخ جوه أسلوب لطيف. ياريت تتعلموا فن التوبيخ من أبي جايل، ياريت تتعلموا فن التوبيخ من إيه؟ من أبي جايل، هذه المرأة الحكيمة. ومش بس قالت له كده، قالت له: تكون مصدمة ومعثرة قلب لسيدي أنك قد سفكت دما عفوا، أو إن سيدي قد انتقم لنفسه. وإذا أحسن الرب إلى سيدي فاذكر أمتك. يعني لما ربنا يحسن إليك تبقى تفتكرني. وفعلا افتكرها، لأنها صارت إحدى زوجاته فيما بعد، كان مات نبال وداود أعجب بهذه الشخصية. فبعد ما قالت له الكلام ده هيقول إيه داود تاني؟ قال لها: مبارك الرب الذي أرسلك هذا اليوم لاستقبالي، ومبارك عقلك، ومباركة أنت، لأنك منعتني اليوم عن إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. اعترف بأنها خطية. العنف بتاع زمان الله يعلم إن يعمل فيا ويزود، إن ما كنتش أشطب عليه نبال ده، يلا كل واحد يشيل سيفه وأنا هشيل سيفي، العنف ده كله راح. قال لها: مباركة أنت ومبارك عقلك، لأنك منعتيني عن إتيان الدماء. حي هو الرب الذي منعني عن أذيتك، إنك لو لم تبادري وتأتي لاستقبالي لما أبقي لنابال إلى ضوء الصباح بائل بحائط. فأخذ داود من يدها ما أتت به إليه، وقال لها: اصعدي بسلام إلى بيتك، وانظري قد سمعت لصوتك ورفعت وجهك. يعني خلاص مش هعمل حاجة، روحي سامحني. ومات نابال. وكانت تجربة لداود إن هو فكر في الشر، وفكر في الانتقام، وفكر في القتل، وفكر أن يؤذي إنسان لأنه لم يحسن إليه. دي غير داود بتاع زمان اللي رفض أن ينتقم من شاول. الخطيتين اللي بعد كده، خطية إن هو زنى وقتل، وخطية إنه عد الشعب. ولكنه في هذه الخطايا جميعا كان ضميره حساسا جدا، بلل فراشه بدموعه، قال: في كل ليلة أعوم سريري، وبدموعي أبل فراشي. وقال أيضا: صارت دموعي لي طعاما نهارا وليلا. وقال: مزجت شرابي بالدموع. وقال: دموعي في زق عندك. وقال لله: انصت إلى دموعي. بكى كثيرا جدا، وظلت هذه الخطايا سبب ندم وانسحاق قلب لنفسه، كانت حصنا حصينا له من الكبرياء ومن الانتفاخ. وكلما كان قلبه يحاول أن يرتفع، كان يضع خطيته أمامه في كل حين ويطلب رحمة الرب. ظلت خطيته أمامه، سبب انسحاق وسبب اتضاع وسبب بركة. لم ينسى خطيته حتى بعد أن نسيها الله له، حتى بعد أن غفرها الله له، وكان يصلي ويقول: يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، واشفني يا رب فإن عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. اضطربت عظامه ونفسه انزعجت جدا، وصارت دموعه له طعاما نهارا وليلا، واستفاد من هذه السقطة فائدة كبيرة لم يستفدها من كثير من مزاميره. ممكن إن الإنسان يستفيد من سقطاته، يستفيد منها لكي لا يقع في مثلها مرة أخرى، لكي لا يقع في مثلها مرة أخرى، ويستفيد منها أن تعطيه انسحاق قلب. الله يريد أن يحطم شيطان الكبرياء والغرور الذي يحاربنا، الذي يسكن فينا أحيانا. يسمح ربنا إن الواحد يسقط مرة لكي يزل، وكل ما تجيله خطية كبرية يقول: مش أنا اللي عملت كذا وكذا وكذا، مش أنا اللي سقطت في كذا وكذا وكذا. لما داود شتمه شمع بن جيرة قال: الله قال لهذا الإنسان اشتم داود، وأنا عارف إيه اللي أنا عملته. ولذلك عندما أخطأ ابنه إمن، وعندما أخطأ أبشالوم مع سراريه، لم يستطع أن يوبخ أحدا منهم، كان مزلول من جوه. الخشبة التي في عينه كانت أكبر من القزة التي في أعين الناس، وأمام الله كان داود هو نفس الرجل القديس. حتى في سقوطه كان يعرف إنها خطية ضعف، عملها وهو مش درياني، مش حاسس بنفسه، ما كانش واخد باله من نفسه عند ارتكاب الخطية. وعندما استيقظ إلى نفسه غسل خطيته بالدموع، وعندما استيقظ إلى نفسه غسل خطيته بالدموع وتطهر بدموعه، وأصبح مستحقا لمغفرة الرب. أرجو لكم أياما سعيدة. تفضلوا نصلي.